بسم الله الرحمن الرحيم. تسر إخوانكم في قناة أهل الحديث والأثر وبالتنسيق مع جور الحديث وغيرها من مدن المملكة المغربية حرسها الله تعالى أن يقدموا لكم تسجيلا لمحاضرة علمية ضمن فعاليات سلسلة لقاءات الإصابة في بيان مباحث علمية حول الصحابة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الصحابة قلنا أصل عظيم لا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد من هذا الأصل العظيم، فحري بنا الاهتمام والاعتناء به. فبناء على هذه على هذا الاهتمام جاءت هذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات التي ألقيت في هذا الباب. لكن هذه محاضرة اليوم متعلقة ببيان موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الصحابة. يحصل بنا قبل الشروع في بيان موقف المخالفين في الصحابة أن نعرف بالصحابة من هم الصحابة، وكذلك نقرر عدالة الصحابة، ونبين أيضا معتقد أهل السنة في هذا الباب. الصحابة، نعم يا شيخ،
تفضل يا شيخ.
نعم،
الصوت واضح؟
الصوت واضح،
نعم.
طيب، كان في نعم، لأن كان في أحد طلب مني تسجيل. نعم، أيوة. الصحابي من هو؟ نعم،
نحن نسجل شيء.
كيف
نسجل شيء؟
نعم، طيب. الصحابي من هو الصحابي؟ الصحابي إسلام، ولو تخللت ردة كما قال الحافظ ابن حجر في الأصح، ويدخل في ذلك كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به بشرط الإيمان، فهو يعد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وله من الصحبة بقدر ذلك. وقد أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وأثنى عليهم أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وحسبهم ذلك فضلا وشرفا. قال الله جل وعلا في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى في بيان مناقب الصحابة فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. واستدل بهذه الآية الإمام بن حزم في هذه بهذه الآية بالقطع بأن الصحابة جميعا من أهل الجنة لقوله جل وعلا وكلا وعد الله الحسنى. والآيات التي تدل على فضل الصحابة وعدالتهم كثيرة جدا فيما ذكرناها غنية وكفاية، وكذلك الأحاديث دلت على ما دلت عليها القرآن الكريم، منها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والأحاديث في كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح له، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا تصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساء، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. في رواية وكيع خير من عمل أحدكم عمره. ولما ذكر سعيد بن زيد رضي الله عنه العشرة المبشرين بالجنة قال والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح عليه السلام. نعم. وكذلك الأحاديث كثيرة التي تدل على ما دلت عليه القرآن. كذلك من الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفة. ذلك من حديث أبي هريرة أيضا. وهذه النصوص وغيرها قد عمل بمقتضاها أهل السنة والجماعة، فهم يتولون جميع المؤمنين وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلمون إلا بعلم وعدل، ويتبرعون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة، ويعرفون فضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار مثلا ونهوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونهوه من الظالمين، ويعملون ما هذا ويعلمون مع هذا مراتب السابقين، يعلمون مراتب السابقين كما ذكر ذلك في الإسلام، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيه أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما رضي الله عنهم أجمعين. وجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، كما قال الإمام النووي في التقريب: الصحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. لذلك الحافظ بن حجر قال في الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، يقصد الصحابة، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع، ولهذا لا تدر جهالة الصحابي. إذا قال التابعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر ذلك في المروي، لأن الجهالة في الصحابة لا تضر، لأنهم كلهم عدول، كما قال الخطيب كذلك الخطيب البغدادي في الكفاية لبيان عدالة الصحابة: على كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، فيجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارته واختياره في نص القرآن، ثم ساق الآيات والأحاديث التي تدل على فضلهم. ثم قال إلى أن قال الخطيب البغدادي: ألا أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل الأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطعة، أي لوجبت الحال القطعة، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. هذا قول من قول الخطيب. كذلك جاء أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. انتهى كلام أبي زرعة الرازي. فعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصحابة وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وسط بين المفرطين الغالين الذين يرفعون من يؤذمونهم ويرفعون إلى ما لا يليق إلا بالله أو برسله، وبين الجافين الذين ينقصونهم ويصبونهم، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يحبون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها في العدل والإنصاف، فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون، ولا ينزلونهم أيضا عما يليق بهم. فألسنتهم أي أهل السنة والجماعة رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم، وقلوبهم آمرة كذلك بحبهم وما صح فيما جرى بينهم من خلاف، فهم فيه مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران أي أجر الاجتهاد والإصابة، وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد، وخطأهم مغفور فليسوا معصومين، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيره، وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم، ولهم من الله المغفرة والرضوان. وكتب أهل السنة والجماعة مملوء ببيان هذه العقيدة الصافية في حق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. ممن تكلم عن هذا الباب الإمام الطحاوي في عقيدة الطحاوية، فقال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرع من أحد منهم، ونبغض من يبغض وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كذلك لو رجعت إلى مقدمة ابن أبي زيد القيرواني كذلك ذكر ذلك، لأن لابن أبي زيد مقدمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال ابن أبي زيد: وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك أما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب. وكذلك الإمام أحمد في كتاب السنة أشار إلى معتقد أهل السنة في باب الصحابة. وكذلك الإمام السابوني، يقول الإمام السابوني: ويرون الكف أهل السنة الكف أما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافته. ونختم بقول شيخ الإسلام في الكتاب الواسطية أيضا بين من أصول أهل السنة والجماعة على سلامة قلوبهم وسلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استدل بقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا شك أن القبح والطعن في الصحابة قبح في الكتاب والسنة، كما ذكر أو أشار إلى ذلك أبو زرعة الرازي فيما نقلنا سابقا. ولا يضر القدح في الصحابة، بل يضر القادح نفسه، ومن وجد في قلبه محبة لهم وسلامة من الغل لهم وسان وحفظ لسانه عن التعرض لهم فليحمد الله على هذه النعمة، وليسأل الله الثبات على هذه النعمة. لكن المشكلة من كان في قلبه غل لأصحاب رسول الله ثم أطلق لسانه بسبهم وذكرهم والكلام فيما جرى بينهم، فهذا فليتق الله وليتوب إلى الله. فهذا من ديدا أهل البدع وطريقة أهل الأهواء والبدع. فإذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء أو يذكر أحدا منه فلتعلم أنه مبتدع، أو فاعلم أنه مبتدع وليس من أهل السنة، لأن أهل السنة جميعا لا يذكرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير. ولهذا قد هلك في هذا الباب، باب الصحابة، طوائف. قد هلك في هذا الباب، أي باب الصحابة، طوائف، وخالفوا في ذلك. من هؤلاء الذين خالفوا في هذا الباب النواصب، وكذلك الخوارج، وكذلك الروافض، وقد كذلك قد يدخل أيضا المعتزلة. فالمعتزلة كذلك وقعوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيهم كذلك. سنبدأ بالطائفة الأولى من المخالفين، أو الذين خالفوا في باب الصحابة وخالفوا معتقد أهل السنة والجماعة، هم النواصب. النواصب كما ذكرنا، قلنا النواصب والخوارج والروافض. أما النواصب هي إحدى طوائف أهل البدع التي تنسب العداوة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قال الشيخ ابن سعدي يقول: أما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة والأذية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم وجود في صدر هذه الأمة لأسباب وأمور سياسية معروفة. فكل من فالنواصب يتدينون ببغض علي بن أبي طالب وبعض أهل البيت كما سنذكر. فمعتقد النواصب هو التدين ببغض آل البيت ومن آل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويفطرون عليه أي على علي، ويصفونه بأوصاف ثانية وهو عنه بريء، يرمونه بالفسق والظلم. فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما رحمه الله تعالى، لما ذكر موقف الخوارج والنواصب، قال: الخوارج الذين يكفرون عليا، الخوارج يكفرون، فالخوارج أيضا هم يدخلون ضمن النواصب. يقول شيخ الإسلام: الخوارج الذين يكفرون عليا، والنواصب الذين يفسقونه، فالنواصب يفسقونه والخوارج يكفرونه. يقولون من هم النواصب؟ يقولون إنه كان ظالما طالبا للدنيا، وإنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف، وقتل على ذلك ألوفا من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر، وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقاتلوه، قاتلهم الله. هذا قول من؟ قول النواصب. ولم يكتفوا النواصب بالطعن والنيل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل لاحق النيل والطعن الحسين بن علي من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيضا فيه قولا سيئا وجعلوه من الخوارج، وأجازوا قتله استنادا إلى بعض الشبهات، مثل حديث: من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. يستدلون بمثل هذه الأحاديث. لا شك أن ما ذهب إليه النواصب باطل ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. ومما يدل على بطلان ما عليه النواصب ما رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته المؤمنين، بأن يعرف الناس قدرهم، وأن تحفظ مكانتهم، وأن لا يبغض أحد منهم، وأن يقابلوا بالحب والدعاء والثناء عليهم. ولم يحفظ هذه الوصية المباركة إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل السنة والجماعة. ومنها كذلك أي مما يدل على بطلان ما ذهب إليه النواصب، أي مما يبطل ما عليه النواصب، حث النبي صلى الله عليه وسلم على محبة علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لأهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم في قول ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. في هذا الحديث وعيد يتناول كل من يبغض عليا رضي الله عنه، ويدخل في هذا الوعيد الخوارج وكذلك النواصب الذين ينسبون الأداب لعلي رضي الله عنه أو لغيره من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدل على بطلان ما عليه النواصب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أحب جعل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أحب عليا فقد أحبه ومن أبغضه ومن أبغض عليا فقد أبغضه، كما في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني. هذا الحديث فيه الحث على محبة علي رضي الله عنه والتحذير من بغضه ووجوب محبته. والنواصب مخالفون لحثه صلى الله عليه وسلم على حبه، كذلك مخالفون لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته. الطائفة الثانية الخوارج الذين خالفوا في باب الصحابة الخوارج، أو الذين هلكوا وخالفوا في باب الصحابة هم الخوارج. فالخوارج هم الذين خرجوا أيضا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانحازوا إلى نهروان وقاتلوه، وثم يطلق على كل من سلك مسلكهم وأخذ بآرائهم وقال بمقولتهم فيدخل فيهم. إذن كل من خرج على إمام بسبب ظلمه أو بسبب الجور، هذا الخروج سواء باللسان أو بالسيف، كذلك كفر المسلمين بما ليس بكفر. يدخل من أخذ بهذه الأصول أو قال بواحدة قد منه. وهؤلاء الخوارج افترقوا إلى عدة فرق، منهم المحكمة الأولى والعزارقة والنجدات والبيحكية والعزاردة والإباضية والسفرية، وأيضا من الفرق المعاصرة مثل الدواعش والقائدة وغيرهم. لكن هؤلاء يجمعهم ماذا؟ ما أنه فرق كثيرة جدا، يجمع هذه الفرق القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما. أتكلم عن الخوارج أنهم يتبرؤون من عثمان رضي الله عنه، كانوا يتولون عثمان في بداية خلافته ثم انقلبوا عليه، وكذلك كانوا يتولون علي بن أبي طالب ثم انقلبوا عليه، فهم الآن يتبرؤون من عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ومن قال بالتحكيم أو رضي به ويكفرونهم ويكفرون أصحاب الكبائر أيضا منهم ومن غيره، ويرون الخروج على الإمام الزائر، فكل من كفر المسلمين وخرج على إمامهم فهو من الخوارج. وقد ابتلي المسلمون بهذه الفتنة وهذه الفرقة، فرقة الخوارج، في عصر مبكر من تاريخ المسلمين، حيث كان كما ذكرنا كان أوائلهم يعني كان بدايات الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه، لكن كفرقة ظهرت في عهد علي بن أبي طالب. كان أوائلهم ظهر في عهد عثمان رضي الله عنه، وهم الذين قتلوه رضوان الله عليه، ثم خرجوا على علي وقتلهم، إلا أنهم قتلوا عليا بعد ذلك، ثم خرجوا على حكام المسلمين إلى زماننا. والخوارج يعتبر من أشد بلايا المسلمين عبر تاريخهم الطويل، حيث نشروا القتل والدمار في كل مكان ووجدوا فيه، شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين، بل صاروا من أكبر الأقبات في انتشار الإسلام وانطلاقه إلى أمم بسبب إشغالهم مثلا الدول الإسلامية والخلفاء واستنزافهم لطاقات تلك الدول وجهودها ومجهودها. وذهب الخوارج بجميع فرقها واختلاف مذاهبهم أو مذاهبها إلى تكفير عثمان، فهم يكفرون عثمان رضي الله عنه ومن والاه، ويكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، وكفروا ويكفرون معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وأصحابه، وكفروا أصحاب الجمل، وكذلك أصحاب الجمل والسفين، وكفروا الحكمين، وكفروا كل من رضي أيضا بالتحكيم. هذا مشهور عند الخوارج ومجمع عليه عندهم، وقد ذكر ذلك أنهم أهل العلم بالفرق والمقالات، كما قال الأشعري: أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم. ما سبب؟ قال أن حكم، بسبب أنه حكم. وقال أيضا: والخوارج بأصرها يقولون بإمامة علي قبل أن يحكم، وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم، ويكفرون معاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري. وكذلك قال أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي عن المحكمة، المحكمة الأولى هم سلف الخوارج، المحكمة الأولى هم سلف الخوارج. قال: هؤلاء علي، قال هؤلاء علي كفر، يقول قال هؤلاء، يقصد الخوارج المحكمة الأولى، علي كفر بجعل الحكم إلى أبي موسى الأشعري، ولا حكم إلا لله، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك البغدادي في الفرق بين الفرق يقول: الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي، أي تكفير علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين وصوب الحكمين أو أحدهما. وقال أيضا: فهذه قصة المحكمة الأولى، وكان دينهم إكفار أو تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل ومعاوية وأصحابه والحكمين ومن رضي بالتحكيم، وإكفار كل ذي ذنب ومعصية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الخوارج بأنهم كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل السفين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة. وهؤلاء كلهم أصحاب المقالات أجمعوا على نقل موقف الخوارج من الصحابة، فالخوارج يكفرون بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ويكفرون كذلك أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص وأهل السفين وكذلك أهل الجمل وغير هؤلاء ممن ذكرنا، كذلك يكفرون معاوية ابن أبي سفيان. فتكفير الخوارج لهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك باطل. تكفير الخوارج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهم عائشة وكذلك خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وكعثمان وعلي رضي الله عنهم. أما الخوارج يتولون أبا بكر وعمر، فهم يتولونهما. أقول فتكفيرهم لهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض زوجاته وخلفائه باطل، ترده الأدلة من الكتاب والسنة. فمن هذه الأدلة النصوص التي فيها تزكية الله وتزكية رسوله لهم وشهادة الله ورسوله لهم بالإيمان والعمل الصالح. فلا يمكن أن يزكي الله جل وعلا من هو كافر، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدلة ما سبق أن ذكرنا في بداية المحاضرة، وهي قوله جل وعلا، أو وهي آية سورة التوبة، قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقد أخبر الله عن رضاه عن الصحابة ووعدهم بالجنة والفوز العظيم، بل بشر الذين جاءوا بعدهم واتبعوهم بإحسان بهذه البشارات كلها. فلا تصح أن يحكم على الصحابة بالكفر. كذلك قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأسهم الصحابة، على رأس المؤمنين الصحابة، فمن خالف مثلا طريق الرسول ولم يتبع سبيل المؤمنين فهو متوعد في هذه الآية، متوعد بماذا؟ بالخذلان والنار وسوء المصير. فلا يصح كذلك أن يحكم عليهم لو كان طريقهم أو سبيلهم غير صحيح، لما توعد الله جل وعلا من يخالف طريقهم أو سبيلهم. وكذلك قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وقال أيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وذلك قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فقد شهد الله لهم بالإيمان وجعل إيمانهم ميزانا يعرف به إيمان الآخرين الذين جاءوا من بعده. فمن شهد الله له بالإيمان وجعل إيمانه ميزانا يوزن به إيمان الآخرين لا يصح أن يحكم عليه بالكفر بحال. كذلك قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أخبر الله في هذه الآية الكريمة عن خيرية هذه الأمة وأفضليتها على سائر الأمم، والصحابة يدخلون في ذلك دخولا أوليا، فهم المخاطبون بها في الأصل. وشهد الله كذلك لهم بالعدالة الظاهرة والباطنة، فالظاهرة بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والباطنة بإيمانهم بالله، وذلك دليل استقامتهم على الدين، وأنهم ماضون على الموافقة في جميع الأخوات. فلا يصح أن يحكم على هؤلاء بالكفر. الوجه الثاني: إنهم عدوا التحكيم كفرا. الخوارج بماذا كفروا علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري عمرو بن العاص كفروا بالتحكيم، فهم جعلوا التحكيم كفرا مع أنه ليس بذنب أصلا فضلا أن يكون كفرا. فالتحكيم مشروع ومطلوب عند الحاجة، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج ورجع عدد كبير منهم لما ناظرهم وبين شبههم، فرجع كثير منهم. قال: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى ما رد قد ما قد يقول أقرأ عليكم ما قد رد حكم رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. يقول ابن عباس قد رد حكمه إلى الرجال، يعني الله جل وعلا رد حكمه إلى الرجال. إذن فالتحكيم ليس أصلا، الخوارج قالوا كفرا ليس بذنب حتى يؤد كفرا، ويبطل هذا الحكم الذي حكم فيه الخوارج قوله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. حكم الرجال في الأرانب ونحوها من الصيد. يقول حكم ابن عباس يقول حكم الرجال في الأرانب ونحوها من الصيد أفضل أم حكم في دمائهم وصلاح ذات بينهم، وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يسير ذلك إلى الرجال، أو لحكم ولم يسير ذلك إلى الرجال. وفي المرأة كذلك وزوجها في قوله: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة أخرجت أن هذه أو سنة مأمونة قبل ذلك في الصيد، وهذا في الخلاف بين الزوجين. يعني الآية الأولى في الصيد: من إذا قتل المحرم صيدا، أما في الثانية إذا وقع الخلاف في بين الزوجين. الحاصل أن تكفير الخوارج لأصحاب الجمل والشفتين عمل لا شك عمل غير سديد، وقول باطل ومذهب فاسد غاية في الفساد والبطلان، كما رأيتم بطلان ذلك في ما ذكرناه من الأدلة، لأنها مصادم للأدلة. فلا نطول عليكم، ننتقل إلى الموقف الثالث أو الطائفة الثالثة، هم الروافض. فالروافض أيضا من الطوائف التي هلكوا في باب الصحابة، وهم أسوأ وأخبث من سبق، مع أن كلهم فرق الضلال، لكن الخوارج الروافض عفوا حكموا على أكثر الصحابة، بل جعلوا أغلب الصحابة مرتدين، ولم يسلم منهم إلا نفر يسير على زعمهم كما سنرى. فموقف فموقفهم أي الرافضة من الصحابة موقف تنقص وتكفير وأداء. وسموا بالرافضة لأنهم أولا رفضوا إمامة الشيخين. فالخوارج يقرون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر، أما هؤلاء الروافض لا يقرون بل يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم رفضوا كذلك أكثر الصحابة ورفضوا كل من رضي بالشيخين، ولذلك بناء على ذلك رفضوا إمامة زيد بن علي وانفصلوا عنه لما طلبوا منه أن يتبرأ عن الشيخين فأبى ذلك عليهم ولم يوافقهم على أهوائهم. ثم هؤلاء استمروا في رفضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرجوا ورفضوا الدين كله. من المعلوم أن أصل الرفض أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء، وهو عبد الله بن سبع هو الذي أحدث هذه البدعة لما أظهر الإسلام وأراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، ثم أظهر التمسك وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان رضي الله عنه وكذلك قتل عثمان. لما قدم علي من الكوفة أظهر هذا الزنديق الغلو في علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه عن علي والنصرة، وأظهر النصرة له لعلي ليتمكن بذلك من مما أراد. فما بلغ علي بن أبي طالب ذلك فطلب قتله ثم هرب إلى ابن سبع فهرب. وقلوب الروافض ممتلئة غيظا وكمدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا من الصحابة الكرام كما ذكرنا موقف العداوة والبغضاء والحقد والحسد، وكتبهم القديمة والحديثة مليئة باللعن، لعن الصحابة والصب والشتم والتبرؤ منهم والتكفير للصحابة. فهم يزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ارتدوا تركوا الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على زعمه، وأنهم لم يسلم من الكفر والارتداد منهم إلا عدد قليل، ويزعمون أنهم عيدا من أصحاب النار يوم القيامة، ويتقربون بسبهم ولعنهم وشتمهم والبراءة منهم. وبكل من رضي بهم، فقد فاقوا هؤلاء الروافض من ذكرناه خبثا وفسادا، وفاقوا كذلك اليهود والنصارى. فقد قيل لليهود أو لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى عليه السلام. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى عليه السلام. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يزعمون، أي الروافض يزعمون، أن كما ذكرنا أن الصحابة كفروا جميعا إلا عدد قليل كما ذكر ذلك الكشي في ناقلا عن أبي جعفر أو يروي عن أبي جعفر أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. فقلت ومن الثلاثة؟ قال المقداد بن الأسود وأبو ذر وسلمان الفارسي، هم يجعلون هؤلاء فقط هم المسلمون، أما البقية يلعنون ويسبون حتى أبي بكر وعمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في مفتاح الجنان من كتبهم قالوا عندهم هم يقول عند في مفتاح الجنان أوراد وأذكار وأدعية يلعنون فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أبي بكر وعمر، فهم يقولون رضي الله عنهما يقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن سنني قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، ويريدون بالسنمين والجبتين خلفاء أو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك يريدون أمهات المؤمنين عائشة وحفص رضي الله عنهم جميعا. كذلك قال الكليني صاحب الكافي في الذم والطعن في الطعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يقول الأول والثاني، يقول صاحب الكافي الأول والثاني أبو بكر وعمر، يقصد بالأول أبو بكر والثاني عمر رضي الله عنه، يصفهما برجسان ملعونان، رجسان ملعونان هما يقول الجبت والطاغوت وهما فرعون هذه الأمة، إلى غير ذلك من كلام الروافض، وهم الخلاصة أنهم يكثرون أبا بكر ويكثرون أبا بكر وعمر وكذلك عثمان، ما يتولون إلا علي بن أبي طالب ونصر وعدد قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل الحال بهم في هؤلاء الروافض خصوصا المعاصرين إلى تفضيل سنة نتجاوز ننقل إلى ما وصل بالروافض إلى تفضيل حتى جنود بعض جنودهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحميني ولا يخفى عليكم الحميني وصل به الحال إلى تفضيل أهل إيران من جنود الروافض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحميني إنني أقولها بجراءة، إن شعب إيران بجماهيره المليونية في الأصل الحاضر هو أفضل من شعب الحجاز في أهد رسول الله، وشعب الكوفة والعراق على أهد أمير المؤمنين والحسين ابن علي. شوف هذا الخبث، هذا من يقول الخميني الذي يتولاه إخوان المسلمين ومن سلك مسلكه. نعم، وجزم وعيب الصحابة وخطأ الصحابة وجرم الصحابة عندهم وجناية الصحابة عند الرافضة هو ما قاموا به من نصرة دين الإسلام ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام في أنحاء العالم وإذلال دولة الفرس والروم وفتح بلاد الروم، هذا هو جرمهم لأنهم أرادوا أن ينتقموا لذلك. وإلا لو نظرت إلى ما قام به الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم من نشر الإسلام في أقطار الأرض حتى بلغ جيوش المسلمين في زمانهم خراسان ودخلت في غرب أفريقيا وكذلك تجاوزت ما يعرف بتونس إلى المحيط الأطلسي وغير ذلك. لما تقرأ تواريخ ما حصل من نشر الإسلام والفتوحات في عهد الخلفاء الثلاثة أقوى وأكثر بكثير من عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولم يستفر الروافض في طعنهم في أبي بكر وعمر وغيرهم ممن يطعنون فيهم، بل وصلوا حتى إلى زوجات كما رأيتم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الطعن في زوجات الرسول وأصحابه طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم أنه إذا كان رجل يطعن في أهلك وأصحابك فذلك يطعن فيك أيضا. وغاية الروافض هو الطعن في دين الإسلام عموما وإبطاله، فذلك طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين كما ذكر ذلك أبو زرعة الرازي. فما ذهب إليه الروافض مثل في البطلان، مثل ما ذكرناه الموقف الخوارج وكذلك موقف النواصب قبل الخوارج. سنذكر بعض الأدلة ولو على وجه الاختصار مما يدل أو بعض الأوجه مما يدل على بطلان ما ذهب إليه الروافض، أو مما يدل على بطلان موقف الروافض في ما ذهبوا إليه من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا أن الصحابة زكاهم الله جل وعلا وشهد لهم بالإيمان والهدى والأمل الصالح، ووعدهم بالنصر والرضا والمغفرة والأجر العظيم والفوز الكبير والخلود كذلك في دار النعيم، كما في قوله جل وعلا وقد قرأنا في بداية المحاضرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، كذلك قوله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ثانيا أو الوجه الثاني الأحاديث النبوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة وذكر أنهم خير أمته وأنهم خير الناس وأنهم خير القرون، ونهى عن سبهم وشتمهم والنيل منهم، فقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة، قد ذكرنا ذلك في بداية المحاضرة. من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. الحاصل أن هذه الأحاديث النبوية تدل دلالة واضحة صريحة على كون الصحابة خير الناس وخير القرون وخير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا أمنة للأمة، أنهم كانوا أمنة للأمة، وأن صبهم وشتمهم والطعن فيهم جرم عظيم، وأنه لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، كما جاء في ألفاظ الحديث، وأنهم من أهل الجنة والرضوان والرحمة عند الله جل وعلا. فهذا كله دليل واضح على عظم مكانة الصحابة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك رد على على أقائد الرافضة، وكذلك على مواقف تجاه الصحابة. ثالثا أقوال أئمة، أقوال الأئمة من أهل البيت في الصحابة، جاء عن عدد من عن عدد من أهل البيت ما يدل على بطلان قول هؤلاء الروافض. من ذلك علي بن أبي طالب، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شؤتا كبرا، وقد باتوا قياما سجدا، يراوحون بين جباههم وخدودهم، يقفون على مثل الجمع. من ذكر او الى مساء الشاهد من ما ذكره علي بن ابي طالب، نعم هذا هو يصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم، لو تسمع من إيه؟ قال: لقد كانوا يشبهون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقياما. يصفهم بهذا، وهذا مدح وليس طعنا فيهم. كذلك مما جاء عن أهل أن أهل البيت مما يدل على بطلان قول الروافض، جاء المنصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرني أن أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. قبل ذلك ما نقل عن زين العابدين أيضا من أهل البيت، يقول: ما نقل عن زين العابدين اللهم، يقول: اللهم نعم، قال: والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكاتفوه وأسرعوا إلى وفاده وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته وفارقوا، هذا يصف أصحاب محمد. قال: اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن. هذا زين العابدين يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يرد ويبطل قول الروافض. ورابعا أن هذا اللعن والتبري لا يقره الإسلام ولا يتفق مع منهج أهل البيت والصحابة ومكانتهم كما ذكرنا، لأن هؤلاء يسبون ويشتمون ويلعنون ويكفرون أبي بكر وعمر وعثمان ومن رضي بخلافتهم. السبب أنهم يقولون أنهم اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه، وهذا لا شك أن هذا دعوة باطلة. وكذلك خامسا الطعن في الصحابة يؤدي إلى إبطال الشريعة، كما نقلنا ذلك عن أبي زرعة. سادسا، لعلنا نختم بهذا الوجه، أن الله جل وعلا أمرنا بالدعاء للصحابة دون الطعن فيهم، أن الله عز وجل ذكر المؤمنين ذكر المؤمنين في كتابه وقسمهم من حيث الجملة إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات شاملة لجميع المؤمنين. القسم الأول الأنصار أو المهاجرين عفوا. القسم الأول المهاجرين، والقسم الثاني الأنصار، والقسم الثالث المؤمنون الذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار. فهم يدعون الله أن يغفر لهم، أي ولإخوانهم السابقين، أن يغفر للأنصار والمهاجرين، وكذلك يدعون الله أن لا يجعل في قلوبهم حسدا وحقدا وغلا لأحد من أهل الإيمان. وهذا دعاء عام يشمل جميع المسلمين. لا شك أن الصحابة يدخلون في هذا دخولا أوليا. فالمسلم معمور بالدعاء للصحابة بالمغفرة والرحمة دون الطعن فيه، وهؤلاء خالفوا هذا وطعنوا فيهم وصبوهم وشتموهم وكفروهم. فنحن معاشر المؤمنين أو معاشر المسلمين معمورون بالدعاء بالمغفرة للصحابة دون الطعن فيهم، ومعمورون كذلك بحسن الاعتقاد فيهم، ومطالبون بسلامة القلوب وإحسان الظن كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأخيرا أن ما ذكره الروافض كل نتيجة الحقد الذي في قلوبهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل منصف ناظر في تاريخ أولئك الصحابة الأبرار الأطهار يدرك أنه لم يأتي على وجه الأرض مثلهم. فقد قاموا بدين الله حق القيام وبذلوا في سبيل نشره دماءهم وأموالهم وأولادهم ووقتهم، ولم يصل إلينا هذا الدين إلا عن طريقه، ولهم علينا فضل كبير وأيضا فالصحابة لا يحتاجون مع ثناء الله عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ثناء أحد وتعديله، ويكفيهم ذلك فخرا وشرفا. يكفيهم تعديل وثناء الله جل وعلا، وكذلك تعديل وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، يكفيهم ذلك فخرا وشرفا، ولا يحتاجون إلى تعديل غيرهما ولا تزكية غيرهما. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.